ثم بل قول الثالث الذي اختاره السيد الشهيد هو أننا لو قبلنا كبرى البراءة العقلية قاعدة صرف العقاب بلا بيان حينئذ لا بد من الالتزام بجريان البراءة العقلية عن كلتا الخصوصيتين المشكوكتين في موارد العلم الإجمالي، لأن كل منهما يكون مشكوكا، فإذا كان مشكوكا لم يكن هناك مانع من إجراء البراءة العقلية عنهما معا، بمعنى ويكون معنى ذلك أن المخالفة لكل من التكليفين بخصوصيته يقبح العقاب عليه لأنه مجهول، وهذا لا يمنع من صحة العقاب على ترك المقدار الذي تم عليه البيان وهو الجامع بينهما، فيكون هذا اللازم قبيحا عقلا لكن ملزومه وهو ترك الخصوصيتين معا لا يقبح العقوبة عليه. لا مانع من ذلك، لا تصل النوبة إلى التساقط كما توهم المرجاة ولا إلى عدم الموضوع لقاعدة التساقط لا غير، إلا في استثنى من ذلك موردا واحدا وهو الشبهة الموضوعية التي يكون فيها الدوران والتردد في متعلق التفسير، كما إذا علمنا بوجوب إكرام العالم شككنا في أن زيدا عالم أو عمرا، هنا وإن كان كل من وجوب زيد بعنوانه التفصيلي أو وجوب إكرام عامر بعنوانه التفصيلي مشكوكا أيضا، لكن حيث أنه يعلم أن أحدهما عالم ويعلم أنه يجب إكرام العالم، إذن فوجوب إكرام أحدهما ووجوب إكرام وجوب كون ذلك المكرم عالما هذان العنوانان تم عليهما البيان، يجب إكرام أحدهما هذا تام، هذا هو العلم بالجامع مثلا، كون هذا المكرم لابد أن يكون عالما لأن الإكرام تعلق بعنوان العالم إكرام العالم أيضا معلومة، فهنا جامعان تم عليه البيان، وجوب إكرام أحدهما هذا عنوان جامعي، وجوب إكرام العالم منهما هذا العالم أيضا تم عليه البيان، لأننا نعلم لأن أحدهما عالم والتكليف متعلق بالعالم بإكرام العالم، يكون من قبيل موارد الشك في الامتثال، كما إذا وجب مثلا وجب الوضوء بالماء المطلق وشك في أن هذا الماء مواف أو مطلق، لا بد من الإتيان بالوضوء بالماء المطلق، لا يمكن الاستجاء بهذا لأن كون الوضوء بالماء المطلق معلوم تعلق التكليف به، كذلك هنا كون هذا المكرم عالما ما ينبغي إكرامه لابد أن يكون إكراما للعالم معلوم، فنحن نعلم بتعلق الوجوب تفصيلا الوجوب الظني بإكرام العالم، هذا حينئذ اشتغال الذمة به يقيني يستدعي الفرائض. قلنا في البحث السابق أن هذا المطلب قابل للمناقشة في كلا شقين، أما الشق الأول هو جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين لو كنا نحن قاعدة الأخاب بلا بيان، قبلنا قاعدة الأخاب بلا بيان الذي جعله السيد الشهيد نقضا للمشهور، قالوا هؤلاء لا بد أن يقولوا بالبراءة في تمام موارد العلم الإجمالي بعد تعارض الأصول الشرعية المرصفة، لا بد أن يقولوا بالبراءة العقلية بهذا البيان المتقدم، مع أنهم لا يقولون، وجعل ذلك دليلا وشاهدا على بطلان الكبرى القاعدة كلية،
كون القاعدة غير صحيحة نحن أيضا نوافق عليها، لكن لو قبلنا قاعدة أصحاب الأريان يمكن إدراج فرق بين موارد العلم الإجمالي وغير موارد العلم الإجمالي، موارد الشبهة البدوية أو الدوران بين التعيين والتخفيف، ببيان تقدم في البحث السابق ومذكور مفصلا في بحث القطع. هناك أكثر تفصيلاً يمكن المراجعة. إذن القسم الأول فيه ذلك الفارق. القسم الثاني وهو الأسس، لا ليس قلنا نحن هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست دليلا لفظيا ليبحث في أن عنوان البيان مفهوم البيان متى يصدق ومفهوم البيان متى لا يصدق. قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني حكم العقل، لأن حق الطاعة للمولى ودائرة العبودية للمولى العقل يحكم بأنها غير شاملة لموارد الشك مثلا، والعقل حينئذ لا بد هناك. هكذا قلنا توجد ثلاث حالات وجدانان، ثلاث حالات متفاوتة. الحالة الأولى ما إذا أمكن الإشارة بالمفهوم إلى واقعه الخارجي تفصيلا كما في الخصوصية المعلومة. الحالة الثانية حالة إمكان الإشارة إلى إحدى الخصوصيتين كما في موارد العلم الإجمالي. الحالة الثالثة حالة أن لا يمكن للإنسان أن يشير أصلاً للخصوصية الخارجية، وهي حالة الشك البديع، فإنه في موارد الشك البديع لا يستطيع أن يقول هذا واجب، لا يمكنه أن يشير إلى الخارج ويقول هنا وجوب لأنه شك. بناءً على ما قبله السيد الشهيد أيضاً هو في تفسير العلم لأنه عبارة عن الإشارة بالمفهوم الذهني إلى الخارج إلى منطبقه الخارجي. حينئذ هذه الحالات الثلاثة كونها ثلاثة لا اثنان وجدانيا، يعني في الحالة الأولى إشارة تفصيلية توجد إشارة إلى الخصوصية تعينة بلا تردد في الإشارة. في الحالة الثانية توجد إشارة لكنه مرددة في مطابقها الخارجية. في الحالة الثالثة لا توجد إشارة أصلا إلى الخارج، لا يمكن أن يشار إليها. كون الحالات الثلاثة ليست ثلاثة اثنان هذا أمر وجداني العدم، يبقى حينئذ ذات الحكم العقلي، والحكم العقلي قلنا ليست لفظا لنبحث أن البيان يصدق أو لا يصدق في اللغة في المنجد، هذا بحث لفظي يفيدنا في باب الألفاظ. حينئذ لو ذكر هؤلاء القائلين بقاعدة العقاب بلا بيان قالوا السيد الشهيد طبعا يقول بأنه في غير الحالة الأولى سائر الحالات كلها حق الطاعة موجودة فيها لأنه يمكن الاحتياط ويجب له. القائل بالبراءة العقلية هكذا يقول في الحالة الثانية أيضا حق الطاعة موجود، العقل يقول في الحالة الثانية إحدى الخصوصيتين يمكن الإشارة إليها ولو إشارة مرددة المعنى الذي تقدم بالإشارة المرددة. فقبح العقاب بلا بيان هنا لا يجري وإنما حق الطاعة يجري، لا لأن البيان لغة يصدق أو لا يصدق، لا تبحث لفظي بيان الخصوصية ليست إشارة. البيان حينئذ قد يدخل في متاهات المدلول اللفظي للبيان، فالخصوصية بخصوصيتها لا بيان لها. البيان لعله لغة لا يصدق، لكن القائل بيان لا يريد أن يتمسك بدليل لفظي لكي يلزم السيد الشهيد، يريد أن يلزم القائلين بالبراءة العقلية يلزمهم بإجراء البراءة هنا، ذلك لا يريدون أن يتمسكون بدليل لفظي لكي يقال أنتم ملزمين بالإجراء هنا لأن البيان في اللغة لا يصدق على الخصوصية. نحن نقول القائل بالبراءة العقلي، هكذا لو قال أنني أرى أن العقل يفصل بين الحالة الثانية والحالة الثالثة، في الحالة الثانية يرى أن حق الطاعة محفوظ لأنه مقدار انكشاف الواقع أكثر، مقدار الانكشاف صحيح الخصوصية ليست قابلة للإشارة التفصيلية لكن مقدار الانكشاف أو مقدار الإشارة فيه أكثر من الحالة الثالثة، فإذا قيل أنه مقدار الإشارة ليست أكثر وهذا خلاف التقسيم الثلاثي إلزاماً أكثر، إن قيل أنه مع أنه أكثر لابد أن تلتزمون بجرائم البراءة يقول هذه اللابدية لا ملازمة بينهما، إنما يمكن إلزام القائل بالبراءة العقلية بجريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي لو كان يوجد تلازم بين الصورة الثانية والثالثة، الحالة الثانية والثالثة لو كان يوجد تلازم بينهما بأن كانا بشكل واحد حينئذ الإشكال يرد عليه، أما حينما يكونان حالتين متفاوتتين لا تلازم بينهما فأي إلزام وأي إشكال عليهم لو قالوا أننا وجدانا نجد أنه في الحالة الثانية مقدار البيان أكثر أو مقدار الإشارة لا نقول بيان مقدار الإشارة أكثر، أصل الإشارة إلى الخصوصية أيضا موجودة ولو بنحو الترديد بخلاف الحالة الثالثة فلا إشارة للخارجية، هنا نجد أن حق الطاعة موجود هناك حق الطاعة للمولى غير موجود ولا ملازمة بين الصورة فأي إلزام، لا يكون حينئذ نقض عليهم، النقض إنما يكون فيما إذا كان تلازم بين الحالتين وبين الصورتين، بين المورد الذي التزموا فيه بقاعدة قابل بيان والمورد الذي لم يلتزموا فيه بقاعدة قابل بيان، الخصوصية في موارد الشك البدوي لا إشارة إليها أصلا لا تفصيلا ولا إجمالا وترديدا، الخصوصية في موارد العلم الإجمالي توجد إشارة إليها إجمالا لا تفصيلا، فلو قال المدعي بقاعدة قابل بيان أصل إشارة إذا كانت يكفي في أن يحكم عقولنا بحق الطاعة بخلاف ما إذا لم تكن إشارة أصلا إلى الخارج هناك يحكم بغرفة قبل بيان لا ملازمة بين المطلبين لكي نقول لكم حيث أنكم قبلتم هناك لابد أن تقبلوا هنا هذه اللابدية حينئذ لا دليل عليها، إذن فالإشكال يندفع وذاك بحث آخر سوف يأتي وبالي صحيح ولهذا هناك يأتي في بعض الأعلام التزم بوجوب الاحتياط فيها نعم بعض الأعلام هكذا التزم لأن العلم الإجمالي موجود راجع الكلماتين ونحن هناك خرجنا عدم وجوب عدم جريان البراءة البراءة الشرعية يعني الذين قالوا بها قالوا بجريان البراءة الذي قال أيضا يقول بجريان البراءة الشرعية للبراءة العقلية في مواد الشبه غير المحصور، بعض أيضا قال بأن مواد الشبه المحصورة يحصل فيه اطمئنان بأن هذا الفرد ليس هو ذاك الحرام إذا كانت الأطراف كثيرة والاطمئنان يكون علما مثلا وحجة اطمئنان بعدم التسليم، هناك مسالك أيضا مذكورة في بحث الشبه نعم لا بس نقول هناك الإشارة موجودة ولهذا نلتزم بعدم جريان البراءة العقلية، هنا يبقى البراءة الشرعية ذاك بحث آخر سيأتي بالبراءة الشرعية، هنا يقال بالجريان البراءة الشرعية في أطراف الشبه المحصورة، بحثنا الآن في منجزية العلم الإجمالي بالبراءة العقلية، إذن القسم الأول من كلام السيد الشهيد ليس نقضا ملزما للقوم، نعم أصل مطلبه صحيح أننا لابد أن لا نقبل البراءة العقلية وقوف العقاب حتى في الحالة الثالثة لأن حق الطاعة للمولى واسع يشمل تمام الحالات الثلاثة التي أشرنا إليها، لكن لو أن مدعيا ادعى التفكيك والتفصيل بين الحالتين الثانية والثالثة لا ملازمة بين الحالتين لكي يقال لا بد أن تلتزموا بالبراءة العقلية في الحالة الثانية أيضا إذا التزمتم بجريان البراءة العقلية في الحالة الثالثة لأنه وجدانا بين الحالتين يوجد فرق، هذا الفارق يكفي لأن لا يكون بينهما تلازم ولا يكون تناقض لمن يدعي البراءة هناك ولا يدعي البراءة في أطراف البراءة العقلية، هذا ما يرجع للمطلب الأول. المطلب الثاني أيضا قابل للمناقشة وهو أنه الاستثناء الذي ذكره السيد الشهيد ذكر أنه نستثني من ذلك، لو كنا قائلين بالبراءة العقلية نجري البراءة عن الخصوصيتين في أطراف العلم الإجمالي إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كانت الشبهة موضوعية والدوران في متعلق التكفير، نعلم بوجوب إكرام العالم لكن لا ندري هذا هو العالم الذي نكرمه أو ذاك هو العالم، هنا لأن تعلق الوجوب بأحدهما وبكون ذاك الذي يابد أن يكرم يكون عالما هذا معلوم تفصيلا، فإذا كان معلوما تفصيلا ولو كوجوب ضمني فاشتغال الضم به يقيني والاشتغال اليقيني سد الفراغ اليقيني، فبقاعدة شغل اليقيني
يستدعي الفراغ اليقيني، أو قول أن هذا أيضا دخل في الحد الجامعي الذي تم عليه البيان، يجب حينئذ الاتيان بإثرهما معا لكي يحرز أن العالم منهما قد أكرم، لأن إكرام العالم منهما دخل في العهدة تفصيلا. هذا البيان يلاحظ عليه أولا النقد، أن هذا يرد عليه نقض لا يلتزم به، أو لازم لا يلتزم به نفس السيد الشهيد. لازم هذا المطلب أنه في هذه الموارد، موارد مثل هذه الشبهة الموضوعية، أننا نقول بوجوب الاحتياط حتى لو كان العلم الإجمالي منحلا انحلالا حكميا، كما إذا فرض أن أحد الشخصين كان واجب الإكرام على كل حال، لو كان زيد منهما يجب إكرامه حتى لو لم يكن عالما، أيضا يجب إكرامه، ولو لأنه قد نذر أن يكرمه أو لأي سبب، لأنه أبوه يجب إكرام الأب واحترام الأب في أحد الطرفين، أو قامت مثلا إمارة بي استصحاب ملزم أثبت وجوب الإكرام، بالأمس كان يجب إكرامه فالآن بالاستصحاب أيضا أثبتنا وجوب إكرامه. مع بقاء الشك في ذلك العنوان، العنوان الموضوعي بعد مشكوف، وهو العالم، أن هذا هو العالم أو ذاك هو العالم، هنا حينما يكون في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل منجز كاستصحاب بقاء وجوب إكرامه الثابت بالأمس مثلا، أو كان تفصيلا يعلم بوجوب إكرامه ولو بوجوب آخر، حينئذ في مثل هذه الموارد ماذا يقول السيد الشهيد والآخرون؟ يقولون أنه يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، أن نقول الطرف الآخر حينئذ يجري فيه إصالة البراءة عن وجوب إكرامه، ولا يعارض بإصالة البراءة في هذا الطرف، إذ لا يجري في هذا الطرف إصالة البراءة، بل يجري استصحاب وجوب الإكرام الثابت بالأمس مثلا. قبل سائر موارد انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا بجريان أصل منجز مثلا في أحد طرفه، مع أنه هذا البيان الذي ذكره هنا في الاستثناء لو تمه حينئذ إصالة البراءة لا تجري عن طرف الآخر. لماذا؟ لأنه قد اشتغلت الذمة يقينا بوجوب إكرام العالم منهما، إصالة البراءة غات ما تصنع تنفي وجوب الإكرام من ناحية الناحية المشكوكة لا أكثر. وجوب إكرام عامر نعم مشكوك نجري عنه البراءة، إجراء البراءة عن وجوب إكرام عامر لا ينفع لنفي وجوب الاحتياط بلحاظ ما اشتغلت الذمة به يقينا، وهو وجوب إكرام العالم منهما. إكرام العالم إذا أصبح معلوما وجوبه كوجوب ضمني تفصيلا هذا الجامع، وهو وجوب إكرام العالم منهما أصبح داخلا في الوجوب التفصيلي، لا يمتثل هذا وجوب إكرام العالم المعلوم اشتغال الذمة به تفصيلا إلا بالفراغ اليقيني عنه، والبراءة الشرعية عن وجوب هذا بخصوصيته لا ينفع في نفي الاشتغال عما اشتغلت الذمة به يقينا. البراءة الشرعية تنفي الوجوب عن وجوب إكرام هذا بخصوصيته المشكوكة، لأن البراءة الشرعية موضوعها الشك، وما اشتغلت به الذمة يقينا ليس مشكوكا، ما اشتغلت الذمة به يقينا والذي يجب فيه الفراغ اليقيني يكون معلوما، معنى اشتغال الذمة يقينا يعني العلم. فالجامع الثاني وهو أن يكون المكرم عالما، هذا الجامع الثاني معلوم تفصيلا وجوب وجوب الخروج عن عهدته ولا يجري عنه البراءة. فالبراءة عن ماذا تجرونه؟ تجرونه عن ذاك الجامع، ذاك الجامع يقينيا ليس مشكوك، تجرونه عن هذا الفرد بخصوصيته، هذا مشكوك وجوبه، لكن إجراؤه عن الفرد بخصوصيته لا يؤمن من ناحية ذاك الجامع الذي اشتغلت الذمة به يقينا، فهذا الفرد من حيث هو فرد لا يجب الاتيان به بالبراءة، لكن من حيث أن امتثاله خروج يقيني عما اشتغلت الذمة به يقينا لا بد من الاتيان به ولا منافاة بينهما. فيجب الاتيان حينئذ بإكرام الفرد الثاني لا من أجل وجوب إكرامه الذي نجري عنه البراءة بخصوصيته، بل من أجل تحصيل اليقين بالفراغ لما اشتغلت الذمة به يقينان، وهو كون المكرم عالمان الذي كان هو الجامع الثاني الذي تم عليه البيان، والذي لا يجري في حقه البراءة. إذن فسوف هذا البيان يعطل انحلال العلم الإجمالي في هذه الموارد، وسوف يلقي لو تم كان هذا البيان تاما سوف يلقينا في وجوب الاحتياط في موارد مثل هذا العلم الإجمالي، حتى إذا كان في أحد الطرفين أصل منجز أوجب انحلال العلم الإجمالي، بمعنى جريان البراءة الشرعية في الطرف الآخر بلا معارض، لأن هذه البراءة الشرعية تنفي وجوب الاحتياط من ناحية الوجوب الثابت على ذاك الفرد بعنوانه لأنه مشكوك، لكن لا ينفي وجوب الاحتياط بلحاظ ما اشتغلت الذمة به يقينا. لا، على كل حال يجب الاحتياط بلحاظ، وحيث أن كون المكرم عالما هذا الجامع الثاني اشتغلت الذمة به يقينا، لا بد من الفراغ عنه. لا يحصل الفراغ عنه إلا بإكرامهما معا، إذ لعلنا لو أكرمنا ذاك كان العالم هو هذا واقعا لا ذاك، فالعالم لم نكرمه. لو اقتصرنا على إكرام زيد الذي وجب إكرامه ولو بالأصل المنجز ولم نكرم الآخر لعلنا لم نكرم العالم، واشتغال الذمة بإكرام العالم يقينيا بحسب الفراغ لا بد من الفراغ. إذن فهذا البيان يرد عليه أولا النقص، أو يلزم منه الالتزام بلازم لا يقبله نفس السيد الشهيد، وهو عدم انحلال العلم الإجمالي الذي يكون من هذا القبيل حينئذ بجريان أصل منجز في أحد طرفه، بحيث حتى لو جرى أصل منجز في أحد طرفه يجب على المكلف أن يحتاط بالطرفين معا، ولا يجري الأصل في الطرف الآخر، أو قولوا يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر وهو البراءة، لكن لا يفيد لنفي وجوب الاحتياط بلحاظ الجامع الذي اشتغلت الذمة به، يفيد لنفي وجوب الإتيان بذاك بخصوصيته من حيث الشك فيه، ولا يفيد بلحاظ ما اشتغلت الذمة به يقينا الذي لا بد من الفراغ اليقيني عنه، والذي لا يكون الفراغ اليقيني عنه إلا بالإتيان بالطرفين معا، وهو الإتيان بإكرام العالم جامع العالم الذي لا يتحقق إلا بإكرامهما، لا يحرز تحققه إلا بإكرام الطرفين معا. هذا نقض. والجواب الثاني الحل، أنه أساسا هذا الكلام حلا أيضا غير تام منه، هذا الكلام يتم لو كان وجوب إكرام العالم بدليا لا شموليا وانحلاليا، لو كان وجوب إكرام العالم بدليا كما إذا قال أكرم عالما عالما واحدا، فلو كان هناك عالم في الخارج يجب إكرام عالم واحد، لو كان بدليا هذا الكلام تام منه، كما في أعتق رقبة توضأ بالماء، هناك وجوب الوضوء بالماء بدلي، لا يجب الوضوء بكل ماء، ماء لو وجد ماء مطلق يجب الوضوء بماء، ولهذا في مثل هذه الموارد يجب يدخل في باب الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حتى لو انحل العلم الإجمالي مع ذلك يجب الاحتياط. لماذا؟ لأنه هناك كون هذا الماء هذا عالما أو ليس عالما لا يؤدي إلى أن لا يكون شغل الذمة ثابتا، شغل الذمة بوجوب إكرام العالم ثابتا، إكرام عالم واحد، سواء كان زيد عالما أو لم يكن عالما، سواء كان عمر عالما أو لم يكن عالما، يجب إكرام العالم على كل حال. ليس وجوب إكرام العالم منوطا بكون زيد عالما، لأنه زيد لو لم يكن عالما يوجد عالم آخر يجب أن يذهب الإنسان أن يكرمه. أكرم عالما لا يتوقف على أن يكون كل فرد فرد من الأشخاص متصفا بأنه عالم، نعم يتوقف على أن يكون أصل إكرام العالم ممكنا في الخارج بأن يكون عالم ما موجودا، وقد تقدم في بحث سابق في التفرقة بين ميزان جريان البراءة الشرعية شبهات الموضوعية وعدم جريان البراءة، أنه في العام في الدليل البدلي إذا كان متعلق الحكم والوجوب بدليا لم يكن مجرى للبراءة في شبهات الموضوعية، لأن وإنما كان مجرى لقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن كون المشكوك عالما لا يرفع التكليف، حتى لو لم يكن هذا عالما التكليف موجود لأنه يوجد عالم آخر يمكن أن يحقق التكليف من خلال إكرام ذاك العالم، حتى لو لم يكن هذا ماء مطلقا ماء مضافا يوجد هناك ماء مطلق، كون هذا مضافا لا يسقط وجوب الوضوء بالمطلق لأنه ذاك مطلق ينبغي أن يذهب الإنسان أن يتوضأ بذلك. فيكون اشتغال الذمة بوجوب الوضوء بالماء المطلق، اشتغال الذمة بوجوب إكرام عالم واحد أو صرف الوجود العالم، اشتغال الذمة وثبوت التكليف بعالم غير منوط بكون المشكوك عالما أو ليس عالما، ولهذا شغل الذمة يقيني تحتاج إلى الفراغ اليقيني، والبراءة عن هذا لا فائدة، لا تجري البراءة حينئذ عن الفرد المشكوك، إذ ليس التكليف فعليته منوطا بكون هذا عالما، لأن يكون الشك فيه شكا في التكليف فتجري عنه البراءة، هذا في البدلي صحيح. هنا أيضا أكرم عالما لو كان لدينا، هذا الكلام صحيح، وهنا لا تجري البراءة. حتى إذا حل المنى الإجمالي بأن أحدهما عالمون بأن وجب إكرام زيد، مع ذلك يجب إكرام عالما، عالم واحد لو ثبت يجب تحصيله، يكون من الشك في المحصل كما قلنا في مرتبة، فلا بد من تحصيل اليقين بأننا أكرمنا عالما واحدا، إما بأن نذهب ونحرز عالما واحدا بخصوص تفصيلا ونكرمه أو نكرمهما معا فنعلم إجمالا أننا قد أكرمنا عالما، حققنا صرف الوجود، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وأما إذا كان التكليف شموليا كما هو في أكرم العالم، حينما يكون التكليف شموليا لا بدليا انحلاليا، فيكون بحسب الحقيقة بقدر كل عالم، كل فرد من العالم يوجد وجوب للإكرام غير وجوب الإكرام للعالم الآخر، ينحل معنى الانحلال كما قرأناه فيما سبق، ينحل هذا الخطاب الواحد إلى وجوبات عديدة، كل وجوب فعليته منوط بصدق كون إكرام ذاك الشخص عالم، إكرام العالم كما تقدم في البحث السابق بثبوت المفاد كان الناقصة بحسب تعبير المرزاة، بحسب تعبير سيد الشهيد الخطاب الشمولي والانحلالي، كل فرد إن كان إكرامه إكراما للعالم فيجب، وهذا معناه أن كون هذا الإكرام إكراما للعالم هذا شرط في الوجوب لا فقط قيد في الواجب، شرط في الوجوب أيضا، كون هذا عالما إكرامه إكراما للعالم ثبوت هذا المفاد بنحو المفاد كان الناقصة، اتصاف هذا الإكرام أو إكرام هذا الرجل بأنه إكرام للعالم شرط في فعلية الوجوب الانحلالي الجزئي على هذا الفرد الذي هو غير الوجوب للفرد الآخر، فيكون اتصاف الإكرام بكونه إكراما للعالم قيدا في الوجوب في فعلية الوجوب، حينئذ قيود فعلية الوجوب لا تدخل في العهدة، قيود الواجب التي لا تكون قيدا في الوجوب يدخل في العهدة، أما قيد الوجوب قرأتم في بحث الواجب المشروط والمطلق، قيد الوجوب لا يدخل في العهد، يعني لا يستشتغل الذمة به لأنها فرع، لأن فعلية الوجوب فرع ثبوتها، لا أنه لا بد من تحقيقها وإيجادها، كل قيود الوجوب كل قيود الواجب إذا كانت قيدا للوجوب أيضا تخرج عن العهد، لا تشتغل الذمة به، لأن معنى كونها قيد للواجب أنه من دون تحققها لا وجوبه ولا شغلة للذمة بهذا الوجود حينئذ، ومحل كلامنا من هذا القبيل حينئذ، فكون المكرم عالما في موارد الخطابات الانحلالية قيدا للوجوب أيضا وإن كان قيدا للواجب، فإذا كان قيدا للوجوب فلا تدخل في الأهل، لا تكون الذمة مشتغلة به، بل إذا كانت موجودة في كل مورد حينئذ يتعلق التكليف بإيجاد الإكرام، بإيجاد ذاك الإكرام، وهذا المفروض أنه مشكوك لا يوجد لنا علم، إذن لا يوجد إلا علم بجامع واحد وهو وجوب هذا الإكرام أو وجوب ذاك الإكرام، إيجاد هذا الإكرام أو إيجاد ذاك الإكرام، كون المكرم عالما لا يدخل في الذمة، هذا الجامع الثاني لا تشتغل به الذمة لأن هذا القيد قيد في الوجوب وإن كان قيدا للواجب، وكل قيد للواجب صار قيدا للوجوب حينئذ لا تدخل في الذمة والعهدة، فلا يكون شغل الذمة يسد الفراغ، الشغل اليقيني يسد الفراغ اليقيني لا يكون منطبقا في المقام. إذن الصحيح لو قبلنا قاعدة العقاب بلا بيان في أطراف العلم الإجمالي بلحاظ الخصوصية أن نقبله أيضا هنا أيضا، فلا تفصيل بين هذا المورد من الشبهات الموضوعية وبين سائر الموارد. إذن فالمطلب الثاني أيضا غير تام. وبهذا ينتهي البحث عن المقام الأول، والمقام الأول انتهينا فيه إلى هذه النتيجة أنه الحق في المقام الأول مع المحقق العراقي أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا موضوع لها في أطراف العلم الإجمالي بلحاظ الخصوصية، لا للتعارض والتساقط الذي يقوله المرجاء، فإن التعارض والتساقط غير معقول في أحكام العقل. العقل لا يرى، هو صاحب هذا الحكم، لا معنى لأن يرى تعارضا أو تساقطا في أحكامه، بل للنقطة التي أشرنا إليها وهي أنه في موارد العلم الإجمالي يوجد إشارة إجمالية زائدا إلى إحدى الخصوصيتين زائدا على الإشارة إلى الجامع، وهذه الإشارة الإجمالية تكفي في عند العقل للحكم بوجود حق الطاعة هنا. بل قلنا نحن فيما سبق حتى في الشبهات المدعية حق الطاعة يكون موجودا، فالعلم الإجمالي منجز. لو كنا نحن وأحكام العقل العملي مع قطع النظر عن الأصول الشرعية الترخيصية، وإنما لابد من البحث حينئذ أن الأصول الشرعية ماذا تصنع، لأن أحكام العقل العملي بالتنجيز والتعذير هذا أيضا بيناه في مباحث القرآن أحكام تعليقية، يعني يمكن للشارع أن يرفع موضوعها. إذا العقل يحكم بالتنجيز لولا حكم الشارع نفسه بالترخيص، لو رخص هو العقل يحكم بارتفاع حكمه بالتنجيز. فلنرى أن الأدلة الدالة على البراءة الشرعية هذه الأدلة ماذا تصنع؟ هل تستطيع أن تثبت الترخيص الشرعي في كلا الطرفين؟ هذا المقام الثاني. فيجوز حتى المخالفة القطعية أو لا تستطيع أن تثبت الترخيص في كلا الطرفين، وإذا ثبت أنه لا تستطيع أن تثبت الترخيص في كلا الطرفين، هل تستطيع أن تثبت الترخيص في أحد الطرفين ولو بدلان تخيران، أو لا يمكن أن تثبت الترخيص حتى في أحد الطرفين بدلان وتخيران؟ وهذا هو المقام الثالث، فيقع البحث في المقام الثالث والثالث بلحاظ الأصول الشرعية.